تحت الشمس في إشراقها
أو جن ليل كالقمر
أو جن ليل كالقمر.
الأمر بالمعروف ضرورة شرعية لا بد منها لإقامة مجتمع آمن مطمئن، ولا بد أيضا أن يقوم بهذه الشعيرة أقوام ينفع الله جل وعلا بهم ويعاضدهم غيرهم. إن فئة أرادت أن تنكر فأغلظت في الإنكار وزادت وحادت عن النهج، روعت وأفسدت وقتلت وكفرت. هذه الفئة فئة ضلت عن الطريق فشوهت صورة الخير وأهل الخير. أولئك هم الذين قاموا بالإرهاب، فجروا ودمروا وأخلوا بالأمن، فأساءوا لأهل الخير وزعموا أنهم يريدون الإصلاح والإنكار. ولكن فرق بين هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلوبه مع المخطئين، أسلوبه في التوجيه والنصح والإرشاد، فرق بين حلمه ورفقه صلى الله عليه وسلم وكيف عامل الناس وتعامل معهم وانصاعوا إليه وصدقوا معه وانقادوا لنصحه وتوجيهه صلى الله عليه وسلم. كيف لا وهو القدوة لنا في كل شيء، القدوة والأسوة الحسنة. الناظر في سيرته صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يجد عجبا، يجد أحداثا مرت أثناء رحلة الدعوة التي قطعها صلى الله عليه وسلم يعجز عن وصفها الواصفون، وتتوقف عند عظمتها أقلام المبدعين والصادقين. فنقف مع جزئيات من هذه المواقف، نتلمس الدرب، نحاول أن نستفيد الدرس والعظة، نتعلم من رسولنا صلى الله عليه وسلم في كل شيء. فهو القدوة في الصغير والكبير، هو من أمره الله جل وعلا وأمرنا أن نقتفي أثره وأن نستن بسنته وأن نعض عليها بالنواجذ. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال ربنا جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال صلى الله عليه وسلم في آخر حياته موجها الأمة إلى التمسك بهديه وسنته، آمرا لهم ألا يحيدوا عنها لأن فيها الخير والرشاد، وأن يعضوا عليها بالنواجذ. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم داعيا ومبلغا ومرشدا، قال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. إن الرسول صلى الله عليه وسلم في تغييره للمنكر وفي أيضا أمره بالمعروف وإقامته لشرع الله سبحانه وتعالى تحقق له بذلك بناء دولة التوحيد التي قامت على التوحيد وقامت على الوحدة وعلى الدعوة إلى الله جل وعلا. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. هذه الصفة وغيرها من الصفات الحميدة من الرحمة الشفقة الإحسان محببة إلى الخلق جميعا. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. كل الناس يحب الرفق ويحب الشفقة ويحب الرحمة. الإنسان بطبعه وفطرته يحب من يحسن إليه ويكره من يسيء إليه، يقبل من طريق الرفق ما لا يقبل من طريق العنف والشدة. بل إن الإنسان إذا أمر بعنف فإنه أحيانا تأخذه العزة بالإثم فيأنف ويصر على خطأ عنادا وكبرا، وهو بطبعه ينفر من أهل الفظاظة والغضة. ولذا قال الله جل وعلا عن نبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأرشد ربنا جل وعلا إلى المدخل إلى نفوس وقلوب الناس، وهو ذلك الوصف الرائع: فاعفوا عنهم، فاعفوا عنهم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهذا لا شك، هذا المقام مقام العفو مقام عظيم. إذا عفى صاحب المظلمة عن مظلمته فهنا يأسر الظالم ويمسك بتلابيبه. والله جل وعلا قال بعد ذلك: واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. اتصاف بالأمر بالمعروف، ومعه شفقة ومعه رحمة ومعه خوف على مصلحة المأمور. وكل ذلك أمر ضروري لقبول الدعوة. هكذا كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: والرفق سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر. ومن الأمثلة في واقع المسلمين قول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الإمام ابن كثير تعليقا على هذه الآية: في هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. ولهذا أمر الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه جل وعلا. صلوات ربي وسلامه على الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: للذين تضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أي هل اهتديتم واقتديتم وتأسيتم بشمائله صلى الله عليه وسلم لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن الأمثلة أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن يهودا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك أو عليكم، يعني الموت. فقالت عائشة رضي الله عنها: عليكم، قالت عائشة رضي الله عنها: عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. ماذا قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت: أولم تسمع يا رسول الله ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم: يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فاحشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عن المعتبة ما له ترب جبينه. وكان عليه الصلاة والسلام حليما في تغييره للمنكر وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، ينظر دائما إلى عواقب الأمور، فإذا رأى في ذلك مفسدة صبر حتى يجد الفرصة المناسبة ويبين لصاحبها، وإذا لم تكن هناك مفسدة باشر تغيير المنكر بيده صلى الله عليه وسلم. ومن الأمثلة على ذلك حديث بول الأعرابي في المسجد وتسابق الصحابة رضوان الله عليهم للإنكار عليه وتوبيخه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تزجروه، لا تزرموه، لا تعجلوه، صبوا على بوله ذنوبا من ماء. علق ابن حجر عليه رحمة الله على هذا الحديث فقال: وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزم من غير تعنيف، إذا لم يكن ذلك منه عنادا، ولا سيما إن كان ممن يحتاج إلى استئلافه. وفيه أيضا رأفة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه. أرأيتم أيها الإخوة، لو أن شخصا جاء وبال في ناحية المسجد، ماذا سيكون حالنا معه؟ حتى لو كان حديث عهد بإسلام، أو كان من البادية الذين يعني بعد عنهم العلم، فيقوم الناس ويغلظون عليه ويشددون عليه. الحبيب صلى الله عليه وسلم نظر إلى ما يترتب على التشديد عليه وقيامه من بوله، لأنه سيتسخ ثوبه، وأيضا قد يتضرر بصحته، ويحصل له من يعني الأمور الكثيرة التي لا تحمد عقباها. فالرسول صلى الله عليه وسلم رجح المصلحة ودفع المفسدة وجعله يكمل بوله، ثم علمه ووجهه ونصحه صلى الله عليه وسلم. وخذوا مثالا آخر ما فعله كبير المنافقين من سب النبي صلى الله عليه وسلم واتهامه بعرضه، والنبي صلى الله عليه وسلم تركه ولم يقتله، بل ولم يؤذه تحقيقا للمصلحة وبعدا عن المفسدة التي يتوقعها الرسول صلى الله عليه وسلم. لذا قال عليه الصلاة والسلام: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: ومن هذا الباب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من أعوان فإزالة منكر بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك بغضب قومه وحميتهم وبنفور الناس إذا سمعوا أن محمداً يقتل أصحابه. انتهى كلامه. ومن الأمثلة ما جاء في سنن الترمذي عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ونحن حديث عهد بكفر، وكانوا أسلموا يوم الفتح، فقال: مررنا بشجرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، وكان للكفار سدرة يعكفون حولها ويعلقون بها أسلحتهم يدعونها ذات أنواط، فلما قلنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. وهذا الحديث فيه تعليم الجاهل والتشديد عليه إذا اقتضى الأمر ذلك، ولكن بتوجيه سديد وأيضا بتعجب وتكبير وتعظيم أشعرهم صلى الله عليه وسلم بأن طلبهم هذا من أمور الجاهلية، ووجههم إلى عظم أمر التوحيد، وأن الوقوع في مثل هذه الأمور فيه شبه من اليهود الذين طلبوا من موسى عليه الصلاة والسلام أن يصنع لهم عجلا يعبدونه من دون الله، وحذرهم صلى الله عليه وسلم من استنانهم بسنن السابقين من أهل الكتاب، كما جاء في مسند الإمام أحمد عن عبد الله ابن الشخير قال: انطلقت في وفدي بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا، يقولونه للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: السيد الله تبارك وتعالى، فقلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا حولا، فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم لا يستجزينكم الشيطان. وكما ورد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ومن لينه ورفقه صلى الله عليه وسلم في احتسابه على الناس استخدامه للتعليم والنصح العام، كقيامه بجمع الناس ونصحهم عن منكر وقع فيه بعضهم، تذكيرا وتحذيرا ونصحا وتعليما وتوجيها، وربما أشار إلى ذلك وألمح من غير تسمية، فيقول صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام فعلوا كذا أو قالوا كذا، ولا يصرح في ذلك كما حصل في حادثة بريرة حينما اشترتها عائشة رضي الله عنها وغير ذلك. كما جاء أيضا في حديث عائشة المروي في الصحيح قالت: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن شيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. ومن ذلك أيضا ما جاء في مسند الإمام أحمد عن عروة رحمه الله قال: دخلت امرأة عثمان ابن مضعون أحسب أن اسمها خولة بنت حكيم على عائشة وهي باذة الهيئة، فسألتها: ما شأنك؟ قالت: زوجي يقوم الليل ويصوم النهار. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت عائشة ذلك له، فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان فقال: يا عثمان، إن الرهبانية لم تكتب علينا، فما لك في أسوة؟ فوالله إني أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده. ومن ذلك ما جاء عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعليقا على هذا الحديث: وفي الحديث تعليم الجاهل ورفع الصوت بالإنكار وتكرار المسألة لتفهم. ونقل الحافظ أيضا عن ابن بطال أنه قال: كان الصحابة أخروا الصلاة في أول الوقت طمعا أن يلحقهم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلوا معه، لما ضاق الوقت عليهم بادروا إلى الوضوء، وتعجلهم جعلهم لا يسبقوه، فأدركهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فأنكر عليهم. إذن على المحتسب أن يأخذ بمثل هذا التعليم والإرشاد والتوجيه الذي يستخدمه رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى شخصا في المسجد قد توضأ ولم يكمل وضوءه ينبغي له أن ينبهه، لأنه قد لا ينتبه لمثل ذلك، لكن برفق وأدب وحلم. ومن الأمثلة أيضا ما جاء عن معاوية ابن الحكم رضي الله عنه قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله. تكلم رضي الله عنه، معاوية تكلم في الصلاة، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وثكلى أماه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ الآن يتكلم هو في الصلاة، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هذه هي طريقته صلى الله عليه وسلم، لم يكن يعنف أحدا ولا يشتم أحدا في تعليمه، بل كان حكيما حليما رفيقا متواضعا عليما بأحوال الناس، وكان يقول: ما بال أقوام، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء. وهكذا هو قدوة لنا صلى الله عليه وسلم. استمعوا حفظكم الله إلى هذا الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي: لا تزرموه، لا تعجلوه. وهكذا ما جاء عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وعن الحسن أن أبا بكر رضي الله عنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد، وفي رواية: ولا تعد، وفي رواية: ولا تعد. ومن الأمثلة أيضا ما جاء في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فبال في ناحية المسجد، فأرشده الرسول صلى الله عليه وسلم وبين له الأمر بيانا شافيا. جاء في بعض الروايات أن الأعرابي استقبل القبلة وقال: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر معنا لأحد. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا يا أخا العرب. فرق بين تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم معه وتعامل الصحابة، هذا الأمر جعله يقول هذا الكلام. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم بالاحتساب على المقصرين بتعليمهم وتوجيههم، وأحيانا بذكر موعود لهم وذكر وعيد عليهم، كل ذلك ترغيبا وتحذيرا. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة بسوارين من نار؟ قال: فجعلتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالتهما لله ولرسوله. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بين هنا الوعيد، خوف هذه المرأة من ما قد يحصل لها، فلما خافت هذه المرأة رمت السوارين، وقد جاء في بعض الروايات أنه قيل لها: البسيهما خذيهما. قالت: لا والله، بعدما سمعت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. في باب الصيام أيضا كان صلى الله عليه وسلم يعلم ويوجه ويرشد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله، سنواصل مثلك. قال: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم صلى الله عليه وسلم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم كالمنكل لهم، حين أبوا أن ينتهوا. وجاء من حديث أنس رضي الله عنه أن نفرا ثلاثة تقالوا عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأيضا في باب الحج كان صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى، لم يشغله الزحام، وكان حج معه كما تعلمون أكثر من 100,000، 13,000 في ذلك الوقت، ومع ذلك لم يشغل الزحام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان يعلم ويوجه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في حجته التي هي الحجة الوحيدة، حجة الوداع. في العام التاسع من الهجرة. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان يسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال: قده بيده. قال الحافظ رحمه الله، قال النووي: وقطعه عليه الصلاة والسلام السير محمول على أنه لم يمكن إزالة هذا المنكر إلا بقطعه، أو أنه دق على صاحبه فتصرف فيه. وقال غيره: كان أهل الجاهلية يتقربون إلى الله بمثل هذا الفعل، فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن ينكر عليهم. وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز للطائف فعل ما خف من الأفعال وتغيير ما يراه من المنكر، لكن بالرفق واللين وحسن التعامل. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في حجة الوداع، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في لا على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على الفضل فصرف وجهه، وفي بعض الروايات أنه صرف وجهه أكثر من مرة، وقال رأي قال الرسول صلى الله عليه وسلم: رأيت شابا وشابة فخشيت عليهما من الشيطان. نعم، للشيطان مداخل وللقلب حالات يضعف فيها، وهنا يكون للشيطان إجلاب في خيله ورجله، وبالتالي قد يقع المحذور. وهنا يأتي دور المحتسب، فإن له أثرا كبيرا في منع مثل هذا الأمر والمحافظة على العرض وقطع الطريق على المنكر قبل وقوعه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: عن نفسك ثم عن شبرمة. توجيه نبوي كريم في هذا الأمر، فهذا بمثابة الإنكار عليه، يقول: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد أصحابه في مجال الدعاء إلى كيفيته وآدابه، يصدر من بعض الصحابة ما يخالف أصل الدعاء فيعود ذلك بالضرر عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنهم يدعون سميعا بصيرا سريع الإجابة سبحانه، إذا دعاه العبد بإخلاص وتضرع كان نعم المجيب، ولكن قد يدعو الإنسان بأمر يظن أن فيه خيرا له، ويكون هذا الدعاء فيه الضرر عليه في دنياه قبل آخرته. ومن الأمثلة على ذلك ما رواه أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله لا تطيقه ولا تستطيعه، أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله به فشفاه الله جل وعلا، والحديث في الصحيح. ومن الأمثلة أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يهجر أزواجه شهرا كاملا إذا رأى منهن ما يغضبه، وكانت بعض زوجاته تكثر عليه المراجعة، فيحلف صلى الله عليه وسلم ألا يدخل عليهن مدة معينة زجرا لهن وتأديبا. ومن ذلك ما جاء في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا وقعد في مشربة له، فنزل لتسع وعشرين، فقيل: يا رسول الله إنك آليت شهرا؟ قال: إن الشهر تسع وعشرون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك، فردت عليهم ورد عليها صلى الله عليه وسلم وقال: لقد قلت لهم ما سمعت. أرشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كيفية الإنكار، وكيف يكون معه حلم ورفق وأنات. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يعلم بالتأني والرفق والحلم، حتى في تعليمه لنسائه رضوان الله عليهن. ولذا لما صدر من عائشة ما صدر من قولها عن إحدى زوجات الرسول: حسبك منها أنها قصيرة، قال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تنفير عظيم من مثل هذه الغيبة، حتى مع أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم وهي عائشة رضي الله عنها. كان يذهب عليه الصلاة والسلام إلى أقاربه يدعوهم إلى الإسلام، ويلح عليهم لحرصه عليهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهدى. ومن الأمثلة على ذلك ما جاء عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه قال: أقبلت بحجر أحمله ثقيلا وعلي إزار خفيف، قال: فانحل إزاري ومعي الحجر، ولم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراة. وعن جرهد رضي الله عنه أنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وفخذي منكشفة، فقال: أما علمت أن الفخذ عورة؟ وعن يعلى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل من البراز بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وهذا دليل للمحتسب إذا سار في الأسواق أو مر بالجماعات أو دخل مسجدا من المساجد فوجد رجلا قد انكشفت عورته، أو امرأة كشفت عن عورتها، فينبغي له أن يبين الحكم برفق ولين ونصح وأخذ للناس بالأيسر. ومن ذلك أيضا ما منعه صلى الله عليه وسلم، ما منع من الألبسة، حيث أنكر على بعض الصحابة رضوان الله عليهم. جاء عن ابن عمر كما في الصحيح قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زد، فزدت، فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين. وجاء في مسند الإمام أحمد عن الشريد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تبع رجلا من ثقيف حتى هرول في أثره، حتى أخذ ثوبه فقال: ارفع إزارك. قال: فكف الرجل عن ركبته فقال: يا رسول الله إني أحنف. كشف الرجل عن ركبته فقال: يا رسول الله إني أحنف وتصطك ركبتايا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل خلق الله عز وجل حسن. قال: ولم يرى ذلك الرجل إلا وإزاره إلى أنصاف ساقيه حتى مات. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يعلم ويوجه حتى في أمره برفع الإزار. فهذا مبلغ اهتمامه صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور، حتى أنه هرول خلف الرجل من ثقيف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا في منزلنا فرأى رجلا شعثا فقال: أما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه؟ ورأى رجلا عليه ثياب وسخة فقال: أما كان يجد هذا ما يغسل به ثيابه؟ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه الاستئذان إذا أتوا، ويعلمهم التحية، ويعلمهم الدخول على البيوت. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا كأنه كرهها صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات فخرج وهو يقول: أنا. وعن أبي جرير جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك، فإن عليك السلام تحية الميت، قل: السلام عليك. وهكذا جاء عن سلمة بن الأكوع أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقل: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها مرة ثانية. وعن عمرو بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، إلى غير ذلك من المواقف الكثيرة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من هديه صلى الله عليه وسلم ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. تقوله لمن؟ تقوله للرسول صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لها: هذا رسول الله. فأتت إليه وقالت: لم أعرفك يا رسول الله. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام ابن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة، فتصبرت حتى سلم، فلما سلم لببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأها؟ فقال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذبت، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها وأنت أقرأتني سورة الفرقان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمر، اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. لاحظوا كيف كان إنكار عمر رضي الله عنه، وكيف كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أعجب ما مر في السنة حديث الشاب الذي استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزنا، فنهره الصحابة وغلظوا عليه وكادوا به، فقال: دعوه. ثم قال: أدنوا. دع الشاب أن يدنوا منه. قال: أترضاه لأمك؟ قال: لا والله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، جعلني الله فداك، ولا الناس يحبونه لأمهاته. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك، ولا الناس يحبونه لبناته. قال: أتحبه لأختك؟ قال: لا والله. ثم قال: لعمتك، لخالتك. ثم قال صلى الله عليه وسلم، وضع يده على صدره وقال: اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم 2 شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. وقد جاء أنه قال: والله ما بين لابتيها رجل أفقر مني أو من أهل بيتي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه مكتل فيه تمر، قال: خذه فأطعمه أهلك. بهذا يتبين لنا أيها الإخوة الكرام هديه، يتبين لنا هديه صلى الله عليه وسلم في الأمر والنهي والنصح والتوجيه والإرشاد، تعليما للأمة في في مجال دينها ودنياها، في عبادتها وعادتها، في تعاملها صدقا وأمرا وتعليما، يعلم الجاهل ويذكر الغافل. ولهذا استجاب الناس له صلى الله عليه وسلم. وكل داعية وكل محتسب ينبغي أن يقتدي به صلى الله عليه وسلم، ويتعلم منه ويسترشد بسنته ويقتفي أثره صلى الله عليه وسلم. ووالله لو أن كل داعية وكل محتسب اقتفى أثره صلى الله عليه وسلم لا تحقق الخير للمجتمع، لأن هؤلاء الآمرين والناهين هؤلاء هم من ربان السفينة، سفينة المجتمع، وهم ممن يحافظ عليها لئلا تغرق، فيدنا بيدهم وقلوبنا معهم، ودعواتنا لهم بالتوفيق والتسديد والإعانة. وخرست ألسن تلوك أعراضهم أو تتكلم فيهم. نسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا للأخذ بأيديهم وإعانتهم وتسديدهم، كما نسأله بمنه وكرمه أن يوفق المحتسبين للخير، وأن يعينهم ويمدهم بعونه وتوفيقه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرب.